أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحثنا عددا من الفروع الملحقة بالمسألة. الفرع الثاني كان، نتذكر بعض هذه الفروع. الفرع الثاني هو ما هو وقت زيارة البيت، لأن المشهور وإن كان أن زيارة البيت لابد أن لا تتجاوز اليوم الحادي عشر، والأفضل أن يكون في اليوم العاشر في يوم النحر، مستندين إلى روايات قرأناها في الدرس السابق، لكن يوجد قول آخر بأن وقت زيارة البيت ممتد إلى نهاية أيام التشريق، وقول ثالث آخر أن وقت زيارة البيت ممتد إلى نهاية ذي الحجة. وناقشنا الأقوال الثلاثة، وقلنا أن المختار بحسب قراءة لبعض الروايات أنه يمكن أن يتأخر عن أيام التشريق، لكن بلا فصل طويل، لأن الإمام عليه السلام حينما يقول أني ربما أخرت زيارة البيت حتى تذهب أيام التشريق، حتى تذهب، هذا لا يفهم منها التراخي إلى نهاية ذي الحجة، وإنما يوم يومين مو أزيد عن ذلك. هذا الوجه اللي اخترنا، ونحتاج أن نتذكر إن شاء الله لبعض الوجوه، بعض الفروع الآتية. الفرع الثالث الذي ناقشناه هو أنه لو قدم المعذور طوافه وسعيه خوف العذر، ثم بعد مناسك منى وجد أنه لا يوجد هناك عذر يمكن أن يأتي، فهل يقع ذلك التقديم مجزيا أم لا؟ قلنا أن هذا مختلف بحسب موضوع رخصة التقديم. إن كان موضوع الرخصة بالتقديم هو خوف العذر، ففعله أصبح مجزيا لأنه كان عنده خوف من وقوع العذر. أما في بعض الحالات التي موضوعها نفس تحقق العذر، كما قلنا في طواف النساء، قلنا طواف النساء متى يقدم؟ قبل الوقوفين، حينما لا يتمكن من الاتيان به بعد مناسك منى. فإذا تبين له بعد مناسك منى أنه قادر على أن يأتي بطواف النساء، عليه أن يعيده. فإذا الإجزاء مبتني، وإن كان أطلق بعض الأصحاب اللي تناولوا هذا الفرع، ليس موجود هذا الفرع في كل كلمات الأصحاب، لكن مثل صاحب الجواهر قدس سره السيد الخوئي ذكروا هذا الفرع وقالوا بالإجزاء، ونحن نقول لابد أن نفصل، لا نستطيع أن نقول بالإجزاء مطلقا، وإنما نفصل، نقول ما هو موضوع الرخصة بالتقديم. إن كان موضوع الرخصة للتقديم هو خوف تحقق العذر، كما في المرأة تخاف الحيض والكبير يخاف الزحام والمريض، فالخوف إذن متحقق قبل الوقوفين ويكون الفعل مجزيا لأن طابق المأمور به. وإن كان لا، الموضوع للرخصة كما قلنا في طواف النساء مو خوف تحقق العذر، لا، وإنما عدم التمكن من الإتيان بعد مناسك منى. زين، فهذا لما تحقق التمكن بعد مناسك منى هذا لا يقع الإجزاء. وهنا أيضا علينا أن نلتفت، وهذا أيضا لم يبينه الأصحاب في كلماتهم، من أن هذا التقديم هل هو رخصة أم عزيمة؟ يعني هل هو مخير إن شاء قدم وإن شاء لم يقدم، هذا رخصة، أم أنه عزيمة يجب عليه أن يقدم؟ وهذا أيضا يختلف بحسب الموارد. فإذا بعض الموارد خصوص في طواف الحج هي من قبيل الرخصة، كمثلا الكبير يخاف الزحام، رخصة له بالتقديم، تخفيف عنه، إن شاء أن يحب أن يتحمل الزحام يقول أفضل الأعمال أحمزها وأشد أريد أن أتعب في طاعة الله تبارك وتعالى، رخصة له، هذا له أن يقدم. لكن بعض موارد التقديم وعزيمة، كمثلا هذا الشخص الذي الخائف الذي لا يستطيع العودة من مكة إلى منى بعد مناسكه، لا يستطيع العودة من منى إلى مكة لزيارة البيت، هذا يجب عليه التقديم إذا كان عنده علم بعدم التمكن من الإتيان بهذه المناسك بعد مناسك منى، هذا يجب عليه التقديم، هذا مو تقديم رخصة، تقديم عزيمة، لأنه الآن هو مخير بين شيئين، إما أن يقدم وإما أن يستنيب بعد مناسك منى، باعتبار أنه لا يستطيع العودة من منى إلى مكة. فإذا إما أن يقدم وإما أن ينيب غيره في وقته المحدد بعد مناسك منى. وطبعا وليس مخير بين هذين التكليفين، لأن المباشرة ضرورية، فعليه أن يباشر بنفسه ويقدم، لكن إن لم يكن له علم بعدم التمكن ثم حصل عدم التمكن بعد مناسك منى، فما عنده شارة غير الإنابة، يستنيب غيره. فإذا أيضا علينا أن نفرق أن هل هذه الرخصة، هل هذا التقديم هو من باب الرخصة أم من باب العزيمة، وقلنا أنه يختلف بحسب الموارد. إذا كان عنده علم بعدم التمكن هذا يجب عليه أن يقدم لكي يحقق شرط المباشر. أما إذا لم يكن له عنده علم وإنما كان احتمال، هذا إذن فرع أيضا تناولنا في الدرس السابق، وتناولنا فرعا آخر، وهو أنه أنتم الآن تتحدثون عن زيارة البيت في اليوم العاشر وفي اليوم الحادي عشر، ونحن عندنا استحباب في النصوص وفي المناسك موجودة بأنه يستحب المكث في منى طيلة أيام التشريق، فكيف نجمع بين الاستحبابين؟ وقلنا أن الجمع هو نفس الروايات بينته، أن هذا استحباب المكث بمنى أيام التشريق وعدم الذهاب للطواف بالبيت، هذا بالنسبة للطواف المندوب وليس لطواف الزيارة الواجب. طواف الزيارة الواجب نعم يستحب له أن يأتي به يوم العاشر والحادي عشر، وهذا لا ينافي استحباب المكث بمنى طيلة أيام التشريق، لأن ذلك كان بلحاظ الطواف المندوب. هذا أيضا فرع تناولناه في الدرس السابق. فرع آخر أيضا ذكرنا عنوانه ولم نناقشه، وهو أنه ذكرتم الآن أن في درس سابق أن مواطن التحلل ثلاثة، إذا أدى مناسك منى ثلاثة يوم العاشر فقد حل له كل شيء أحرم منه إلا الطيب والنساء، فإذا طاف طواف الحج حل له الطيب، وإذا طاف طواف النساء حل له النساء، فمواطن التحلل ثلاثة، وهذا ذكرنا في درس سابق. الآن الكلام لو قدم طواف الحج على الوقوفين في موارد الجواز التقديم، هذا شيء انتهينا منه، لو قدم طواف الحج في مواطن جواز تقديم طواف الحج، فهل يحل له الطيب بمجرد طواف الحج وإن قدمه، باعتبار أن الطيب يتوقف على طواف الحج وقد أدى طواف الحج، فالمفروض أن يحل له الطيب. هنا فرعان، طبعا راح نستطيع أن نجعلهما فرعين لنفرق بينهما حتى تصير المطالب واضحة. فرعان عندنا الآن بغض النظر عن تسلسلهم ضمن الفروع الرئيسية، لأن الترقيم ما أعرف شقد صار، عندنا فرعان الآن. الفرع الأول، لو قدم الطواف على الوقوفين فهل يحل له الطيب باعتبار أن النصوص تقول إذا طاف طواف الحج حل له الطيب، هذا فرع. والفرع الآخر هو هل أن حلية الطيب تتوقف على مجرد الطواف أم على مجموع الطواف وركعتيه والسعي، لأن النصوص كثير منها تقول إذا طاف طواف الحج حل له الطيب. زين، فالآن عندنا فرعان حتى نميز، واضح الفرق بين الفرعين. الفرع الذي نريد أن نتناول الآن، هل أنه يتوقف حلية الطيب على مجرد الطواف أم الطواف وركعتيه والسعي، هذا حتى لو أخره هذا الفرع ماشي. والفرع الآخر نقول هنا أن وإن كان بعض النصوص تشير إلى أنه إذا طاف طواف الحج حل له الطيب، إلا أن الصحيح هو أن حلية الطيب تتوقف على مجموع الطواف وصلاته وسعيه، ودليلنا على ذلك صحيحة معاوية بن عمار التي هي في الصفحة الرابعة من هذه المجموعة، رقم 5، الرواية 5 في الصفحة الرابعة، صحيحة معاوية بن عمار إذا ذبح الرجل وحلق، اللي هي كانت اللي يعني مرتبة في بيان مواطن التحلل الثلاثة، هي هاي أعطتها صحيحة معاوية بن عمار بشكل واضح ودقيق مضافا للرواية الأخرى، فندقق فيها. إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلا النساء والطيب، هذا موطن التحلل الأول. فإذا زار البيت وطاف وسعى، لابد من السعي إذن، بين الصفا والمروة فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلا النساء، وإذا طاف طواف النساء فقد أحل. فإذن حلية الطيب تتوقف على ليس فقط الطواف، وإن كان المتداول بالألسنة وفي بعض النصوص أنه إذا زار البيت وإذا طاف طواف الحج حل له الطيب، لا، هي بالدقة تتوقف على الطواف وصلاته وسعيه. كذلك أيضا توجد صحيحة أخرى لمعاوية نفسه عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث طويل منه، فإذا أتيت يوم النحر إلى أن قال ثم طف بالبيت سبعة أشواط، إلى أن قال ثم اخرج إلى الصفا فاصعد عليه واصنع كما صنعت يوم دخلت مكة ثم ائتي إلى آخره، على كل رواية طويلة. ومنها صحيحة منصور بن حازم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل رمى وحلق أيأكل شيئا فيه صفرة؟ قال لا، حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم قد حل له كل شيء إلا النساء، حتى يطوف بالبيت طوافا آخر ثم قد حل له النساء. فهنا جملة من الروايات تبين تلك المجملات التي قالت بأن حلية الطيب يتوقف على الطواف. الآن علمنا من هذه الروايات على أن الطواف ليس وحده، وإنما لابد أن يلحقه صلاة الطواف والسعي. لكن هناك قول آخر في المسألة، قيل بكفاية الطواف وحده للتحلل، ما الدليل عليه؟ نقل عنهم سيد صاحب الرياض قدس سره استدلالهم بإطلاق النص. أي إطلاق النص؟ يقتضي هاي النصوص التي ورد فيها على أنه إذا زار البيت وإذا طاف بالبيت حل له الطيب، فيتمسكون هذه النصوص مطلقة، إذا طاف بالبيت حل له الطيب، فبعد ما تحتاج إلى شرط آخر إضافي وهو السعي والصلاة. فاستدلوا إذن بإطلاق النص، هذا يبدو منها هكذا مضامينه، واستدلوا برواية منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال عليه السلام إذا كنت متمتعا فلا تقربن شيئا فيه صفرة حتى تطوف بالبيت، ولم يذكر فيه سعيا ولا صلاة. والخبر المروي في بصائر الدرجات بسنده عن أبي عبد الله عليه السلام وفيه إذا أردت المتعة في الحج، إلى أن قال ثم أحرمت بين الركن والمقام بالحج فلا تزال محرما حتى تقف بالمواقف، يبين مناسك الحج نحو الإجمال، فلا تزال محرما حتى تقف بالمواقف ثم ترمي الجمرات وتذبح وتغتسل ثم تزور البيت، فإذا أنت فعلت ذلك أحللت. فإذن زيارة البيت كافية بموجب هذه الإطلاقات. لكن بغض النظر عن مناقشة في سند مثل هذا خبر بصائر الدرجات فيه مناقشة في سنده، أما رواية منصور ابن حازم فكما ترى هي نفس المضمون ونفس السند لرواية منصور ابن حازم القرأناها التي فيها ذكر للسعي، فإذا من المطمئن به أن الرواية واحدة وتلك شارحة لهذه، لكن الراوي اكتفى بذكر طواف البيت، وإلا ذيك أيضا صحيحة منصور بن حازم، وليرجع للسند يجد حتى نفس السند للروايتين. فإذا مناقشة توجد في سندها، وأيضا هذه تعتبر مشروحة بتلك الروايات المتقدمة، مضافا أنه حتى لو قلنا بأنه ورد عنوان الطواف فقط هكذا، خلنا نفترض هذا الذي تمسك بإطلاق النص، فنقول له أن عنوان الطواف الذي ورد في مثل هذه النصوص جعل عنوان لمجموع هذه الأفعال للتلازم بينها، فحينما يقول النص أنه إذا طفت بالبيت فقد حل لك الطيب، يعني الطواف وما يلزم معه من أعمال اللي هي ركعتي الطواف وكذلك السعي، بغض النظر عن تلك الروايات اللي استدلنا بها. فإذا هؤلاء الذين قدس الله أرواحهم ذهبوا إلى أن الطواف وحده كاف للتحلل، دليلهم قاصر، إما لمناقشة في السند كما في رواية بصائر الدرجات، أو لمناقشة في المتن كما ذكرنا في رواية منصور بن حازم، أو بالتوجيه الذي ذكرنا من أن الطواف جعل هنا عنوانا لمجموع هذه المناسك. كما الآن مثل صحيحة معاوية بن عمر اللي قرأناه، قال عليه السلام: فإذا زار البيت وطاف وسعى، لم يذكر الصلاة، معلوم أن الصلاة موجودة، لأنه من يقول طواف يعني صلاة أكوياه، ما تحتاج إلى بيان. فإذا حتى التي ذكر فيها الطواف وحده، إما نقول أنها مجملة مشروحة بتلك الروايات التي فصلت الطواف وصلاة وسعي، وإما نقول أن عنوان الطواف ذكر هنا للإشارة إلى مجموع هذه المناسك باعتبار التلازم بينها. فإذا ذكر الطواف يعني تفهم أنت وياها ركعتين الطواف وياها السعي، باعتبار أن هذا كله من زيارة البيت المطلوبة. لو نوقش ذكرنا الروايات التي أشارت إلى تمام الطواف والصلاة والسعي كصحيحة معاوية بن عمار وصحيحة منصور بن حازم، فتصلح تلك تكون مبينة لهذه. يعني نعم احنا بالتأكيد ما كنا لنجرؤ على أن نفسر هذا التفسير إلا لأن بأيدينا تلك الروايات، وإلا بالتأكيد نحن مفروض نقتصر على النصوص، لكن لكي نوفق بين الروايات التي فصلت ذكرت الطواف وصلاة وسعي اللي قرأنا وهي معتبرات، والرواية التي ذكرت الطواف وحده، نقول أنها ذكرت الطواف على نحو الإشارة لمجموع زيارة البيت المتضمنة لهذه المناسك. لأن تعلمون أنه ما يمكن أن يؤخذ النص كل واحد على حدة، المفروض تؤخذ مجموعة النصوص وينظر لها برؤية متكاملة. هذا فرع إذن آخر. الفرع الآن القريب من هذا بحسب العنوان، وإن كانوا بالتأكيد يختلف عنه، أنه لو قدم طواف الحج وصلاته وسعيه، الآن إذن هذا فرع أنجزنا بأنه هل حلية الطيب متوقفة على مجرد الطواف أم على مجموع طواف الحج وصلاته وسعيه؟ قلنا على المجموع. الآن فرع آخر، لو قدم طواف الحج وصلاته وسعيه، يشكل علينا بعض الإخوة أنك تذكر معلومات كثيرة في الدرس لا نستطيع أحيانا متابعتها، وهذا طبعا حرص مني على أن أعطيكم يعني أكبر كمية من المعلومات في الوقت المحدد لنا، تأكيد يحتاج إلى جهد لمتابعتها، ويمكن أن بعد الدرس اللي يحب يعيد الاستماع إلى المحاضرة إذا كان ما أدرك بعض الأفكار، وعذرنا هو حرصنا على أن نعطي، وإلا بالتأكيد أروح لي أنا بدل ما أعطي 100 معلومة مثلا أعطي 50، هاي توفر علي الجهد في تحصيل هذه المعلومات، وأحيانا نستعين بذلك في شنو تلخيص المطلب بعد أن أنتهي منه، حتى إذا كان عدم متابعة لبعض الأفكار قد بالتلخيص تستطيعون إن شاء الله حصول عليها. وقلنا يمكن الرجوع إلى التسجيل إذا فاتكم بعض المعلومات. فرع آخر الآن هو لو قدم طواف الحج وصلاته وسعيه على الوقوفين في الموارد التي يجوز فيها التقديم، الآن بعد ما نناقش يجوز أو لا يجوز التقديم عرفنا محله، لكن لو قدم هل يحل له الطيب من حين إتمامها؟ باعتبار نقف نحن على النص، النص والفتوى تقول إذا طاف طواف الحاج وصلى ركعتيه وسعى سعيه حل له الطيب. الآن هذا قدم طواف الحج وركعتيه وسعيه، وبعد أكثر من ذلك لو قدم طواف النساء في المورد الذي يجوز تقديمه على الوقوفين، فهل تحل له النساء أيضا بمجرد الانتهاء من طواف النساء؟ باعتبار المسألة متعلقة بطواف النساء، وقد قدمه وأداه، ورخصة في التقديم موجودة في مواطن الرخصة، أم لا لابد أن ينتظر محله من الإعراب بعد مناسك منها؟ واضح، يمكن وجدانا ستجيبون بأنه الصحيح عدم الحلية إلا بعد إتمام أعمال يوم النحر. صح، هذا قدمه، قدم طواف النساء، لكن لا تحل له النساء إلا بعد أن يأتي بالوقوفين ومناسك منها الثلاثة وبقية التفاصيل المطلوبة منه. كذلك الطيب لا يحل له بمجرد طواف الحج وسعيه وصلاته وإن قدمها، لابد أن ينتظر الانتهاء من مناسك منها. لماذا؟ لأن ما دل على حلية الطيب بطواف الحج كان ناظر إلى الموقع الطبيعي لطواف الحج وهو بعد مناسك منها، لم يؤخذ فيه أن هذا الطواف حتى لو كان متقدما فإن الطيب يحل به. وهذا كما قرأنا الآن في صحيحة معاوية بن عمار رقم 5 بالصفحة الرابعة بالمجموعة. لاحظ متى حل له الطيب بالزيارة البيت والسعي، شوف صحيحة معاوية بن عمار، إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحل، مقدم إذن الذبح والحلق ومناسك منه، ثم قال فإذا زار البيت وطاف وسعى فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلا النساء، يعني حل له الطيب. فإذا ما دل على حلية الطيب بطواف الحج وسعيه ناظر إلى موقع الطواف الطبيعي وهو بعد مناسك منه. أما أن يحل الطيب حتى لو قدم طواف الحج، هذا كان الأدلة لا تشمل مثل هذا المورد. وصحيحة منصور بن حازم أيضا التي قرأناها الآن قبل قليل أيضا كانت حافظة على هذا الترتيب. ولو تنزلنا وقلنا ها عندنا شك، أنت تقول بكفاية الطواف حتى لو قدم، وأنا أقول بعدم كفايته إذا قدم إلا أن يأتي بمناسك منها، خلونا نرجع للأصل نتمسك به وهو استصحاب حرمة الطيب إلى أن يؤدي مناسك منها. فإذا أدى مناسك منها حصل له حينئذ اليقين بحلية الطيب. فحل حتى لو تنزلنا عن هذا الاستظهار الذي أخذناه من الروايات، فإن مقتضى التمسك باستصحاب حرمة الطيب إلى أن يتم ناسك يوم النحر. لكن الشهيد الثاني قدس سره استوجه الحل حتى لو قدمهما في المسالك، قال قدس سره في المسالك، أما لو قدمهما أي الطواف والسعي كالمفرد والقارن مطلقا، المفرد والقارن مطلقا يجوز لهم التقديم، والمتمتع مع الاضطرار، المتمتع في موارد الرخصة، قال ففي حله من حين فعلهما اللي هو مقدم، قدم فعلهما، قال وجهان أجودهما ذلك، حله من حين فعلهما وإن أتى بهما قبل الوقوفين، قال أجودهما ذلك عملا بإطلاق النصوص. وقلنا أن النصوص لا إطلاق لها من هذه الناحية لأنها ناظرة إلى الوضع الطبيعي لطواف الحج، واضح من صحيحة معاوية ابن عمار وغيره من الروايات. إذن هذا الذي استوجهه الشهيد الثاني قدس سره كان مخالف لما استظهرنا من الروايات. الآن يوجد فرع آخر، هذا سادس ما أعرف، لأن أنا بعض الفروع ما قلتها بذاك الدرس لأن كانت طويلة نسبيا. ترتيب يمكن، أنا عندي ترتيبي الآن. الفرع الآن هو ما هو السقف الزمني حسب تعبيرنا، هذا تعبير الحديث اليوم ما هو بالكتب القديمة، ما هو السقف الزمني الملحوظ في العذر؟ يعني أنت من تقول أن المرأة إذا خافت الحيض جاز لها التقديم، الشخص إذا كان خائفا من العود من منى إلى مكة لزيارة البيت جاز له التقديم، هذا قد زمن هذا العذر؟ يعني افترض المرأة إذا كانت تدري يوم 11 ما تقدر تأدي الطواف لكن يوم 12 تقدر، هذا عذرها يوم 10 أو 11 هذا مبرر للتقديم؟ الخائف إذا كان يوم 10 يوم 11 ما يقدر يجي لزيارة البيت لكن يوم 12 يزول هذا الخوف أو يقدر يجي. فواهو إذن السقف الزمني الذي يلحظ في هذا العذر حتى يعرف هذا معذور أو لا. مرة إذا كانت تطهر يوم 13 مثلا، هاي يعتبر عذر إلها تقدم أو لا تقدم. فالآن هذا الفرع هو في تحديد السقف الزمني الذي يلحظ فيه العذر حتى يعرف أنه معذور أو لا. واضح المطلب؟ وهذا الجواب على هذا السؤال مبني على ما ذكرناه بالفرع الثاني. الفرع الثاني حينما حررناه باختصار طبعا، لأنه كان يمكن أن نطيل فيه الكلام، لكن قلنا أنه حررناه لأجل ما سيأتي، وهو هذا المطلب الذي نريده، من أنه ما هو وقت زيارة البيت. فإن كان وقت زيارة البيت كما نسب إلى المشهور هو يوم 11، يعني لا يتجاوز 11، والأفضل تقديمه إلى 10، فإذن هو هذا السقف الزمني للعذر، اليوم 11. فإذا كانت المرأة تعلم أنها لا تطهر من الحيض إلى اليوم 11 جاز لها التقديم. هذا للمشهور الذي يرى أن وقت زيارة البيت هو لا يتجاوز 11. قول الآخر الذي يقول وقت زيارة البيت يمتد إلى أيام التشريق، إذن وقت العذر الملحوظ وطول أيام التشريق. فإذا كانت تطهر باليوم 12 كلش كافي، لأنه ممتد زمن زيارة البيت إلى اليوم 12. والقول الثالث الذي يقول أنه ممتد وقت زيارة البيت إلى نهاية ذي الحجة، فإذن كل ذي الحجة هو وقت ملحوظ. فالمرأة إذا تطهر يوم 20 كلش كافي، تأتي به يوم 21 الطواف. فإذا جواب هذا السؤال هنا في هذا الفرع مبتني على ما نختاره في ذلك الفرع. فالمشهور الذي قال بأن وقت زيارة البيت لازم ما يتجاوز 11، إذن العذر يلحظ أن لا يتجاوز اليوم 11. فلذلك حررنا نحن ذلك الفرع أولا للحاجة إلى جوابه في هذا الفرع هنا. واضح إذن الجواب. قال السيد الخوي قدس سره: لم أرى من تعرض لذلك، لم أرى من تعرض لهذا الفرع سوى شيخنا النعيم رحمه الله، فإنه ذكر في مناسكه أن مناط التعذر هو كونه متعذرا إلى آخر أيام التشريق، لا خصوص يوم النحر ولا مطلقا إلى نهاية ذي الحجة، وإنما تراعي العذر هل هو مستمر إلى نهاية أيام التشريق فلتقدر، لو لا يمكن أن تطهر المرأة قبل أن تنتهي أيام التشريق فلتؤخر إلى أن تأتي به خلال أيام التشريق. قال هذا مختار شيخ النايني قدس سره. قال: فلو علم بالتمكن من الطواف في أواخر ذي الحجة وبعد أيام التشريق يجوز التقديم، لأنه لابد أن يأتي بالزيارة خلال أيام التشريق، فهذا ما ينفع أن يتمكن بعد أيام التشريق وإن كان في ذي الحجة، لكن هذا ما يكفي، لأن لابد أن يأتي. فشي ظهر مبنى النايين قدس سره أنه ماذا؟ أن لابد يكون في أيام التشريق زيارة البيت، هذا معنى. فلا خصوصية ليوم النحر عند النايين، لا خصوصية، ولا عند المشهور الذي التزم بعدم التجاوز عن يوم 11 حينئذ مو يوم النحر، يوم 11، مو أكو قول آخر في المسألة. فلا خصوصية ليوم النحر ولا إطلاق له إلى آخر ذي الحجة، لا يبني على امتداد وقت زيارة البيت إلى نهاية ذي الحجة. فإذا علم بعدم التمكن من الطواف في أيام التشريق يجوز له تقديمه. وهي فائدة الفرع الذي نحن حررناه وقلنا لم يشير له، أنه هل هي رخصة أم عزيمة؟ هنا يقول يجوز، والحال هو يجب هنا لوجوب المباشرة، لكن يجوز بالمعنى الأعم طبعا مو بالمعنى الأخص، يجوز الشامل للوجوب. يقول: فإذا علم بعدم التمكن من الطواف في أيام التشريق يجوز له تقديمه، وعلى التفصيل الذي قلنا يجب عليه تقديمه، لكن جواز بمعنى الأعم. يقول: وإن علم بالتمكن من الطواف بعد أيام التشريق، ما ينفع التمكن من أداء الطواف بعد أيام التشريق، لأن سقف الزمني لزيارة البيت هو أيام التشريق، فما دام أيام التشريق ما يتمكن من زيارة البيت فعليه أن يقدم، لأنه ما ينفع التمكن بعده. هذا إذن ما حكى ليس بين أيدينا طبعا كلام الشيخ النيني، ما عندنا مناسك الشيخ النيني قدس سره، هذا بيان السيد الخوئي لشيخ النيني، علق قدس سره السيد الخوئي، رغم أن الخلاف مبنائي يعني مبناه هذا وخلص. السيد الخوئي علق قال: ولم يظهر لما ذكره وجه، فإنه عليه الرحمة استشكل في امتداد وقت الطواف اختيارا إلى طول ذي الحجة. استشكل قال مشكلة أنه يمتد وقت زيارة البيت إلى نهاية ذي الحجة، وهنا ذكر بنحو الجزم أن مناط التعذر الموجب لجواز التقديم كونه متعذرا في أيام التشريق، مع أن ذلك يبتني على مسألة امتداد وقت الطواف اختيارا، فإن قلنا بالامتداد إلى آخر ذي الحجة فتعذر وقوعه في آخر ذي الحجة، فتعذر وقوعه في آخر ذي الحجة يوجب جواز التقديم، وإن قلنا بأن وقت الطواف آخر أيام التشريق فعدم تمكنه من الإتيان به في تلك الأيام يجوز التقديم، فلا وجه للإشكال هناك أي في امتداد أصل وقت الطواف والجزم هنا. إذن هذا ملخص إشكاله، أنك حينما يا شيخنا النيني قدس سره الشريف، أنك حينما تحدثنا متى وقت زيارة البيت ترددت في أنه هل يستمر إلى آخر ذي الحجة أو لا، زين لما أجيت هنا وتريد تقول ما هو الزمن المراعى في العذر، جزمت بأن العذر يراعى خلال أيام التشريق، وهذا كان لازم أنك تجزم بأن وقت زيارة البيت هو نهاية أيام التشريق، فالتردد هنا والجزم هنا لا ينسجمان. فما دام جزمت هنا أن العذر يلحظ فيه نهاية أيام التشريق، فإذا كان ممتد لنهاية أيام التشريق يقدم، زين خلص شو هناك اجزم وقل أن وقت زيارة البيت هو نهاية أيام التشريق، لماذا استشكلت هناك؟ ولكن كما ترى لا نرى تنافيا في كلامه قدس سره، لأن مقتضى الاستشكال ما هو؟ الاحتياط الوجوبي. لما يستشكل، لأن هم كما تعلم عددنا أقوالهم الثلاثة، هم عندهم ثلاث توقيتات، المشهور يقول يوم الحادي عشر، والقول الآخر ماذا يقول؟ نهاية أيام التشريق، والما عنده نهاية أيام التشريق شو يقول؟ نهاية ذي الحجة، ما عندهم توقيت آخر. فلما استشكل بامتداد الوقت إلى نهاية ذي الحجة، ما هو مقتضى الاستشكال؟ الاحتياط الوجوبي بالإتيان به بهذا التوقيت، لما عندهم توقيت بينهما، فالاحتياط الوجوبي مقتضى الاستشكال هناك وهنا. لذلك هو قال أنه من كان عذره يمتد إلى نهاية أيام التشريق خلاص فهذا يجوز له التقديم، فلا يوجد تنافي في كلامه النايني قدس سره، لأن مقتضى هو ما عند التوقيت الرابع الذي نحن قلنا. التوقيت الرابع الذي قلنا وهو يقع بين أيام التشريق ونهاية ذي الحجة، قلنا هكذا نفهم كلام الإمام عليه السلام من يقول حتى ربما أخرته حتى تذهب أيام التشريق، يعني أخو مو يمتدني ذي الحجة اليوم 14 يوم 15 معقول؟ هذا التوقيت لم يذكروهم، ما عندهم هذا التوقيت. فحينئذ إذن لا نرى تنافيا في كلام المحقق النعيني قدس سره، لأنه لما استشكل في امتداد الوقت إلى نهاية ذي الحجة مقتضاها الاحتياط الوجوبي بالإتيان به قبل نهاية أيام التشريق، وهنا أيضا قال أن العذر إذا كان يمتد إلى نهاية أيام التشريق لابد أن يقدم، فلا نرى تنافيا. إن قلت هو بناء على المختار مالتك الآن يبدو أكو توقيت آخر يقع بينهما، فكان أكو حل بأنه لماذا هذا الإلزام، يعني إذا استشكل في الامتداد إلى نهاية ذي الحجة عند توقيت آخر دون نهاية ذي الحجة لكن وراء أيام التشريق، وهو هذا القول الذي اخترناه، فإذا لماذا الإلزام بأن يراعي زمن العذر خلال أيام التشريق، وطبعا هو ما عندهم أصلا هذا القول حتى نتبرع به لهم، لكن نقول أنه حتى لو بنينا على مختارنا نحن من أن زمن زيارة البيت ممتد حتى بعد أيام التشريق، لكن بلا فصل معتد به، حتى على هذا القول يراعى العذر خلال أيام التشريق. لماذا؟ لأنه إذا كان العذر ممتدا إلى نهاية أيام التشريق فيثبت امتداده إلى هذا الزمن التوقيت الذي حددناه نحن بضم الوجدان إلى الأصل، لأن العذر ممتد إلى نهاية أيام التشريق بالوجدان، وممتد إلى هذا الزمن غير المتراخي بالأصل وهو الاستصحاب، فتحقق المسوغ للتقديم بضم الوجدان إلى الأصل. يعني هذا فد إضافة، لأنه ما أصلا هذا التوقيت ما عندهم، بس قلنا حتى لو يعني تبرعنا لهم بهذا التوقيت فيبقى قول الشيخ النايني صحيحا. عرفتم هذا التبرع؟ نعيد تقريبا. الآن الشيخ النايني قدس سره استشكل، ملخص هذا الفرع، الشيخ النايني قدس سره استشكل في أن يمتد وقت زيارة البيت إلى نهاية ذي الحجة. مقتضى الاستشكال تعلمون في لسان الفقهاء والتردد ماذا؟ الاحتياط الوجوبي. فإذا يستشكل ويتردد في امتداد وقت زيارة البيت إلى نهاية ذي الحجة فلا بد أن يحتاط وجوبا ويرجع إلى التوقيت الذي يسبقه. وأي توقيت يسبقه؟ نهاية أيام التشريق، ما عندهم توقيت آخر بينهما. هذا هناك قالوا اللي هو الفرع الثاني على ترتيبنا، وهو ما هو وقت زيارة البيت. زين، فالآن نجي إلى الفرع الذي نحن فيه، أنه فإذا ما هو الزمن الذي يلحظ فيه العذر حتى أعرف أن هذا العذر كافي للتقديم لو غير كافي للتقديم؟ قلنا على ماذا تبني هناك في ذلك الفرع؟ هو هذا السقف الزمن الذي تلحظونه. فإن كنت مع المشهور وترى أن زيارة البيت لابد أن لا تتجاوز 11 فعذرك تراعي إلى حد اليوم 11، وإن كنت نهاية يوم التشريق نهاية يوم التشريق، وإن كنت هذا مبتني على ذلك. زين، فلما استشكل الشيخ النايني قدس سره في امتداد وقت زيارة البيت إلى نهاية ذي الحجة مقتضى الاحتياط الوجوبي بالإتيان به قبل انتهاء أيام التشريق، فإذا الوقت الملحوظ للعذر ماذا يكون؟ هو نهاية أيام التشريق، لا يوجد تنافي في كلامه. فإن قلت، وهي القلت ما يقولوها لهم، ما عندهم شيء قول، بس هذا بناء على أن لو تستفيدون مما طرحناه نحن من توقيت. فإن قلت أنه عندنا توقيت بين نهاية ذي الحجة وآخر أيام التشريق، وهو هذا الذي قلته أنت، من أنه يمكن أن يأتي بعد أيام التشريق لكن مو بفاصل معتد به عرفا، هكذا فهمت من الروايات، فإذا لماذا ألزم النايني قدس سره أن يلحظ العذر إلى نهاية أيام التشريق؟ مو إحنا عدنا بعد سقف زمني أطول، وهو بعد أيام التشريق بيوم أو يومين، مما لا يعتبر فصل طويل عرفا. واضح الإشكال الذي نقوله؟ نقول في الجواب أنه حتى لو التزمنا بهذا التوقيت الجديد الواقع بين أيام التشريق ونهاية ذي الحجة فإن كلام الشيخ النايني يبقى تاما وصحيحا. لماذا؟ لأنه الآن أنت تفترض أن العذر مستمر وجدانا ومتأكد منه إلى نهاية أيام التشريق، ونشك في امتداده بعد أيام التشريق إلى هذا الوقت الغير فاصل طويل عنه، فيتحقق موضوع الرخصة بالتقديم بضم الوجدان إلى الأصل، لأن استمرار العذر إلى نهاية أيام التشريق ثابت بالوجدان، واستمراره إلى هذا التوقيت الجديد ثابت بالأصل استصحاب العذر، فإذا تحقق موضوع الرخصة بالتقديم بضم الوجدان إلى الأصل. فأرد دافع عن الشيخ النايني قدس سره وأقول حتى على هذا التوقيت الممتد بعد أيام التشريق قلنا به، حتى على هذا أيضا يكون كلام الشيخ النايني قدس سره تاما. إذن هذا فرع أيضا انتهينا من قلنا مسألة عرفية، عرف كلها يرى فصل أيضا نهاية أيام التشريق حتى على مختارنا، لذلك نحن دافعنا عن الشيخ النعيمي. لكن طبعا شنو هنا، احنا على مختارنا ايضا نقول ان العذر الملحوظ هو نهاية ايام التشريق، لكن راح يبين عند هذا الفرع الذي تحدثنا فيه عن الاجزاء وعدمه. فان تحقق زوال العذر بهالمدة اللي بين نهاية ايام التشريق واليوم الذي لا يفصل كثيرا، نقول بالإجزاء وعدمه هنا يأتي بهاي المدة القليلة. سعنا ما بنينا على التفصيل كثيرا في ذلك. لا مو بعد، مو ما يعرف هو شو هو متيقن أن عذره يمتد إلى نهاية أيام التشريق، لكن ما يدري وراش قد يرتفع.
لا يدري ورا يوم،
هذا إذن حينئذ عليه أن يحدد هذا الزمان البعد أيام التشريق. قلنا أنه يكون عرفا لا يعتبر، هذا يكون يحدد أجقد. هاي التفاصيل على كل نحن مبين أصل المطالب. الفرع لعله الثامن على ترتيبي ولعله الأخير قبل أن نذكر فيه خلاصة النتيجة، الفرع هو أنه توجد عندنا بعد، خلينا ننهي ذنك الفروع، لأن من تختلط الفروع بعد تتيه المعلومات علينا نعبر عنها أحيانا بأن نمسح الصبورة أحيانا عن هذه الفروع صبورة، قلت مع تثبيت المعلومات. الآن نحن عندنا فرع يحتاج إلى صبورة ممسوحة شوية حتى الكتابة تصير بها واضحة، وهو أنه عندنا بعض الروايات تقول أن من أحرم بالحج وطاف بالبيت وسعى أحل من إحرامه أحب أو كره إلا أن يجدد التلبية، فإذا جدد التلبية انعقد إحرامه من جديد. جيد، هذا راح يوقعنا هنا في مشكلة، يعني الآن أنت رخصت في بعض الموارد بجواز تقديم طواف الحج وسعيه، فهذا يكون مشمولا بهذا الحكم أم لا؟ فلو قدم هذا المتمتع اللي رخصنا له بالتقديم، لو قدم طوافه وصلاته وسعيه، هذا يكون قد أحل من إحرامه بموجب هذه الروايات ويذهب حجه باطلا، أم عليه أن يجدد التلبية؟ مفترض ما جدد التلبية. جيد، في مشكلة، إذن نحن أمام مشكلة الآن. هذا هو الفرع الذي نحن فيه. نقرأ بعض هذه الروايات. كموثقة زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: من طاف بالبيت وبالصفا والمروة أحل أحب أو كره شاء أم لم يشأ. مطلق شامل لكل أحد، حتى للمتمتع إذا قدم، متى يقدم؟ بعد أن يهل بالإحرام للحج، فيكون قد أحل من إحرامه. هاي موثقة زرارة. ومرسلة يونس بن يعقوب عمن أخبره عن أبي الحسن عليه السلام قال: ما طاف بين هذين الحجرين الصفا والمروة أحد إلا أحله إلا سائق الهدي. والمتمتع هو ما سائق هدي، فما مشمول بالاستثناء، يعني إذن إذا طاف وسعى يكون قد أحل من إحرامه، فهذه ورطة. إذن فنريد أن نحرر إذن هنا هذا الفرع، وإن كان يستحق أن يبحث كمسألة مستقلة طبعا، لكنه نحن بعد احتجنا أن نبحثه هنا كفرع بهذه المسألة، لأنه ما يمكن أن نتجاوز هذه المسألة دون أن نحرر مثل هذا الفرع. إذن هذا هو الفرع، وهذه هي المطلقات، والنصوص في هذا الموضوع في هذا الحكم كثيرة، وإن كان أغلبها وارد في المفرد وبعضها وارد في القارن، لكن كما رأيت الآن عندنا كم رواية مطلقة، فلو قلنا أن تلك مختصة بالقارن والمفرد، هذه مطلقات يمكن أن يحتج بها علينا. فيكون إذا المفروض مقتضى هذه الإطلاقات أن هذا المتمتع إذا قدم طوافه وسعي عليه أن يجدد التلبية، فإذا لم يجدد التلبية يكون قد أحل من إحرامه ولا حج له، يكون غير محرم محل. لكن قلنا أنه كما سنرى إن شاء الله أن أكثر الروايات واردة في عنوان القارن والمفرد، فلا بد إذن أن نقرأ مجموع الروايات، لأن سيساعدنا ذلك على أن نفهم ما هو وجه صدور هذه النصوص. قال الشيخ قدس سره في النهاية والمبسوط: القارن إذا دخل مكة وأراد الطواف تطوعا فعل له ذلك، إلا أنه كلما طاف بالبيت لبى عند فراغه من الطواف ليعقد إحرامه بالتلبية، لأنه لو لم يفعل ذلك لم يلبي دخل في كونه محلا وبطلت حجته وصارت عمرة، ذاك بس طواف وسعي يصير عمرة وخلص، هاي هذا حجة باطل. هذا في القارن. وقال قدس سره في موضع آخر بالنسبة للمفرد، هذا قلنا عنوان القارن، قال: من لبى بالحج مفردا ودخل مكة وطاف وسعى جاز له أن يقصر ويجعلها عمرة ما لم يلبي بعد الطواف، فإن لبى بعده فليس له متعة وليمضي في حجته. وقال المحقق الحلي قدس سره في الشرائع، قال: ولو دخل القارن أو المفرد مكة وأراد الطواف جاز، لكن يجددان التلبية عند كل طواف لئلا يحل على قول. وقيل إنما يحل المفرد دون السائق، يعني القارن سائق الهدي، والحق أنه لا يحل إلا بالنية، الإحلال الأوتوماتيكي، هذا الذي قالت به موثقة زرارة ومرسلة يونس بن يعقوب ليس تاما، ما عندنا إحلال أوتوماتيكي، والحق أنه لا يحل إلا بالنية، لكن الأولى تجديد التلبية عقيب كل طواف. نقرأ بعض هذه الروايات بعد أن صارت الصورة، الكلام الآن في القارن المفرد، يريد ناخذ صورة عن المسألة ثم نشوف المتمتع مشمول بهالكلام أو لا. من تلك الروايات صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني أريد الجوار بمكة، جوار البيت، فكيف أصنع؟ قال: إذا رأيت، يعني كيف يكون حج باعتباره وحج كان آفاقي والآن يريد أن يجاور بمكة، فكيف أصنع؟ قال: إذا رأيت الهلال هلال ذي الحجة فاخرج إلى الجعرانة فأحرم منها بالحج. الأخوة الذين يذهبون إلى الحج ويعتمرون عمرة مفردة لا أحوط لهم أن يذهبوا إلى الجعرانة، لأن التنعيم يعني إضافة للمشكلة الحالية الموجودة وأنه داخل مكة، وصح النصوص تقول التنعيم، لكن قلنا احنا استشكلنا، يمكن الأخوة اللي سمعوا منا استشكلنا من التنعيم، لأنه يعني أخذ في المواقيت أنها خارج مكة حتى تدخل مكة محرما، مو هكذا مرتكز. فالذين يحرمون العمرة المفردة من التنعيم لا يتحقق هذا المعنى فيهم. إضافة لها الرواية، شوف الإمام ما قال أخرج إلى التنعيم، سلا يفيد طبعا ليس لها مفهوم، لكن خلينا نأخذ بما قاله الإمام وعلم أصحابه. فالأفضل للأخوة المرشدين وغيرهم حينما يذهبوا للحج يسوون عمرة مفردة بعد مناسك الحج أن يخرجوا إلى الجعرانة أو الحديبية، الآن النسخ يقول الجعرانة. قال: فاخرج إلى الجعرانة فأحرم منها بالحج. فقلت له: كيف أصنع إذا دخلت مكة؟ راح يكون حج حج إفراد لأني مجاور وحكمي حكم أهل مكة، وكأنه يحرم بالإفراد فينتظر إلى الحج ويخرج إلى عرفة بمقتضى حج الإفراد، فكيف أصنع إذا دخلت مكة؟ أقيم إلى التروية لا أطوف بالبيت؟ قال: تقيم عشرا لا تأتي الكعبة، إن عشرا لكثير. عند أقول لك بأول ذي الحجة إذا رأيت الهلال تحرم للحج، تصحج إفراد يبدأ مناسكك من موقف بعرفة، لكن تبقى عشرة أيام بمكة لا تطوف بالبيت. قال: تقيم عشرا لا تأتي الكعبة، إن عشرا لكثير، إن البيت ليس بمهجور، لا ينبغي أن تهجر البيت هذه المدة. يعني هاي جملة خبرية يراد بها الإنشاء، أن البيت ليس بمهجور، أي أن البيت لا يجوز أن يهجر 10 أيام لا تطوف به، ولكن إذا دخلت مكة فطف بالبيت واسعى بين الصفا والمروة. قلت له، عبد الرحمن الحجاج رجل فقيه طبعا، قلت له: أليس كل من طاف وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل؟ فقال: إنك تعقد بالتلبية. الإمام وافقه على هذا المقال، لم ينكره منه، قال: إنك تعقد بالتلبية. ثم قال: كلما طفت طوافا وصليت ركعتين فاعقد بالتلبية. طواف مندوب أو لمن قدم مثلنا محل المسألة. صحيحة هاي، إذن صحيحة عبد الرحمن الحجاج. صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المفرد للحج هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة؟ قال: نعم ما شاء، ويجدد التلبية بعد الركعتين، والقارن بتلك المنزلة يعقدان ما أحلى من الطواف بالتلبية. من الرواية الأخرى لا نبني على أن نأخذ كل، لأن بعض يأتي خلال البحث إن شاء الله، لكن هنا بس حتى نوضح المشكلة الموجودة هنا لمن يقول بالتقديم. صحيحة ابن أذين عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال، من حديث طويل من ضمن يقول: وهؤلاء الذين يفردون الحج، الناس من غير أتباع البيت سلام الله عليه، قال: إذا قدموا مكة فطافوا بالبيت أحلوا، وإذا لبوا أحرموا. قال: فلا يزال يحل ويعقد حتى يخرج إلى منى بلا حج ولا عمرة، مساكين. ومثلها صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، وفيها ما يفعله الناس اليوم يفردون الحج: فإذا قدموا مكة وطافوا بالبيت أحلوا، وإذا لبوا أحرموا، فلا يزال يحل ويعقد حتى يخرج إلى منى بلا حج ولا عمرة. على كل، هذه هي المشكلة اللي إن شاء الله تعالى نحاول أن نعالجها بإذن الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وآله الطيبين.